أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. كان الكلام في مستثنيات الغيبة. قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر ضابطا فقال: إن تحريم الغيبة مبني على انتقاص المؤمن وانتهاك حرمته، وبالتالي إذا وجدت مصلحة في غيبته أقوى من مفسدة انتهاك حرمته قدمت المصلحة فجازت الغيبة. بناء على ذلك لا تحصر مستثنيات الغيبة، ففي كل مورد تزاحمت فيه مصلحة الغيبة مع مفسدتها قدم أهم الملاكين. ثم عقب الشيخ الأنصاري وقال: نعم، يوجد موردان قد دل الدليل ودلت الروايات على جوازهما حتى لو لم تكن هناك مصلحة أقوى. المورد الأول هو غيبة المتجاهر بالفسق، المورد الثاني التظلم. ثم ذكر بعد ذلك 10 موارد لمستثنيات الغيبة التي يشترط فيها ماذا؟ التي يشترط فيها وجود مصلحة. في نهاية الأمرين، يعني في نهاية المتجاهر بالفسق والتظلم، يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الأحوط بالنسبة إلى المتجاهر بالفسق جواز ذلك من جهة عدم انطباق عنوان الغيبة عليه، فيوافق سيد الخوري رحمه الله. وكما أن الأحوط بالنسبة إلى المورد الثاني وهو التظلم رعاية المصلحة، فيلحق المورد الثاني بالموارد 10 وبالأقسام 10 التي سيذكرها لمستثنيات الغيبة. وأما السيد الخوي رحمه الله فقد قلنا إنه في مصباح الفقهاء قال: إن تحريم الغيبة تعبدي، ولا يوجد دليل على أن الغيبة إنما حرمت من أجل انتقاص المؤمن وانتهاك حرمته. وبالتالي نقتصر على موارد استثنائها، نقتصر في موارد استثناء جواز الغيبة على القدر المتيقن وهو الوارد في الروايات. وبالتالي تكون موارد استثناء الغيبة موارد مخصوصة ومحصورة. الآن وصلنا إلى فروع القسم الأول. المتجارب. ولذلك السيد أخوي يقول إن الروايات الدالة على استثناء غيبة المتجاهر بالفسق كلها ضعيفة، فنقول بجواز غيبة المتجاهر بالفسق لا للروايات الدالة على ذلك التي هي ضعيفة، وإنما لعدم انطباق عنوان الغيبة عليها، لأنه لا يصدق عليه كشف ما ستره الله على المؤمن. الآن نأتي إلى فروع. الفرع الأول، هل يشترط في جواز غيبة المتجاهر بالفاس قصد غرض صحيح كنهيه عن المنكر وردعه أم لا؟ يعني أحيانا واحد متجاهر بالفاس، لكن إذا اغتابه فلان اغتابه فلان اغتابه يبتدي يخاف. فهل يشترط في جواز غيبة المتجاهر بالفاس قصد الغرض الصحيح أو لا يشترط؟ قولا، القول الأول وهو الاشتراط ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الغيبة، في كشف الغيبة قال يحتمل اعتبار ذلك. بل صرح الشهيد الثاني وكذلك الشهيد الأول في بعض كلماته بأنه ماذا؟ بأنه يشترط قصد الغرض الصحيح، هذا القول الأول. القول الثاني لصاحب الحدائق رحمه الله، صاحب الحدائق يقول لا يشترط قصد الغرض الصحيح، واضح ولا؟ هذا فرع آخر سيأتي. المهم في فرعنا هذا السيد الخوئي رحمه الله وكذلك الشيخ الأنصاري يقولون أنه لا يشترط قصد غرض صحيح، لكن دليلهما مختلف. الشيخ الأنصاري يقول لا يشترط قصد غرض صحيح تمسكا بإطلاق الروايات، الروايات مطلقة، من ألقى جلباب الحياة عن نفسه تجوز غيبته، تجوز غيبته مطلقا، لن تقيد باشتراط وجود غرض صحيح. السيد الخوي يقول أيضا لا نشترط قصد الغرض الصحيح. لماذا؟ لأن عنوان الغيبة لا يصدق عليه سواء قصد غرض صحيح أو لم تقصد. يعني إذا ذكرت عيب المتجاهر بالفسق سواء قصد غرض صحيح نهيه عن المنكر وردا أو لا، لا يصدق عنوان الغيبة. عنوان الغيبة كشف ما ستره الله، أنت لم تكشف ما ستره الله، وإنما ذكرت ما هو مكشوف سواء قصدت غرض صحيح أو لا. إذا الصحيح عدم اشتراط قصد الغرض الصحيح، هذا التقييد يحتاج إلى دليل. هذا الفرع الأول، نقرأ هذا المقدار. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. إذن مقتضى إطلاق الروايات، الدليل إطلاق الروايات. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر، لا قائل بذلك. نعم هناك من احتمله وهو الشهيد الثاني، لكن لم يقل به، كما سيأتي تصريح الشهيد الثاني وفي الفرع الثاني الذي سيأتي، وهو هل يجوز أن تكتاب في غير ما تجاهر به أو لا. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، لا في جواز غيبته، في جواز السب، وسيأتي الفارق بينهما، مع اعترافه الشهيد الثاني بأن ظاهر النص الروايات والفتوى قول الفقهاء عدمه، يعني عدم اعتبار قصد النهي عن المنكر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به أو لا؟ صرح الشهيد الثاني بعدم الجواز. الشهيد الثاني في المسالك وفي كشف الريبة قال أنه لا يجوز أن تغتاب في غير ما تجاهر به. الأقوال كما سيأتي ثلاثة. القول الأول للشهيد الثاني ويظهر من الشهيد الأول رحمه الله في القواعد أنه لا يجوز. القول الثاني لصاحب الحدائق رحمه الله ولبعض الأساطين وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنه يجوز، يجوز أن تغتابه فيما تجاهر به وفيما لم يتجاهر به. القول الثالث للشيخ الأنصاري وهو القول بالتفصيل، يقول ما تستر به إما أن يكون هذا الذنب أقوى مما تجاهر به أو أقل. مثلا يتجاهر باللواط ويتستر بالعبث بالأجنبيات، هنا حرمة اللواط أشد من هذا العبث الذي قد لا يصل إلى الزنا. يقول في هذه الحالة الشيخ الأنصاري إذا كان المتستر به أو عليه أقل من المتجاهر به تجوز غيبته فيه. نعم لو مثلا تجاهر بالزنا وتستر باللواط هنا لا تجوز غيبته باللواط، لأن اللواط في الروايات أشد من الزنا. إذن قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بالتفصيل، قال ينبغي إذا كان الذنب أقل، الذنب المتستر عليه أقل من المتجاهر به جاز غيبته في المتجاهر به والمتستر عليه. وما إذا كان الذنب لا أكثر، واضح ولا؟ مثلا ربما يتجاهر بالزنا لكن يتستر بقتل النفس المحترمة، هنا لا تجوز غيبته. السيد القوي رحمه الله يناقش الشيخ الأنصاري في مصباح الفقهاء، يقول لا دليل على هذا التفصيل، لا دليل على هذا التفصيل، وإنما نحن مع الدليل مقتضى النظر إلى الأدلة، إما القول الأول أو القول الثاني. القول الأول ما هو؟ أنه لا تجوز غيبته. القول الثاني تجوز غيبته. ما هو الدليل في كل منهما؟ إن استظهرنا يرحمكم الله من روايات جواز غيبة المتجاهر سقوط حرمته مطلقا فيما تجاهر به وفيما تستر به، جازت غيبته مطلقا. إن استفدنا الإطلاق من روايات جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وإن لم نستفد الإطلاق وإنما ادعينا الانصراف، يعني الروايات الدالة على جواز غيبة المتجاهر بالفيس تنصرف إلى خصوص ما تجاهر به ولا تشمل ما تستر به، التزمنا بالتقييد. إذن إما أن نلتزم بالإطلاق أو بالانصراف. إن استظهرنا من الروايات الإطلاق قلنا تجوز غيبة المتجاهر بالفيس فيما تجاهر به وفيما تستر به وفاقا لاستظهار صاحب الحدائق الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وإن استظهرنا الانصراف أن الروايات الدالة على غيبة المتجاهر بالفيس لا تدل على سقوط حرمته مطلقاً، وإنما تدل على سقوط حرمته في خصوص ما تجاهر به، في هذه الحالة لا تجوز غيبته فيما تستر به، وإنما تختص الحرمة في خصوص ما تجاهر به. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تنقيح المطلب بناء على مبنى الشيخ الأنصاري من تمامية الرواية. سيدنا القوي ماذا تقول في المسألة؟ يقول الروايات ضعيفة، وبالتالي لا داعي لا للتمسك بإطلاقها ولا بانصرافها. نرجع إلى الأصل في الموضوع. ما هو الأصل في الموضوع؟ أن عنوان الغيبة لا يصدق على المتجاهر. واضح ولا؟ لأن عنوان الغيبة كشف ما ستره الله عليه، ففيما تجاهر به لا يصدق عنوان الغيبة، لكن فيما تستر به يصدق عنوان الغيبة، فنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من الجواز؟ غيبته في خصوص ما تجاهر به. وأما ما لم يتجاهر به وتستر عليه فلا تجوز غيبته لا لانصراف الروايات لأنها ضعيفة السند، وإنما اقتصارا على القدر المتيقن. القدر المتيقن من عدم انطباق عنوان الغيبة في خصوص المتجاهر بالفسق، وأما فيما لم يتجاهر به هذا مو معلوم أنه ما ينطبق عنوان الغيبة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المثل الفرع الثاني. وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ القول الأول، صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، غيره مثل محقق الكركي في رسائله المجموعة الثانية صفحة 45. الشهيد الثاني إن صرح في كشف الريبة صفحة 79، وفي أيضا مسالك الأفهام. وحكي عن الشهيد أيضا، إذا أطلق الشهيد ينصرف إلى أي شهيد؟ الأول. حكي عن الشهيد في كتاب القواعد والفوائد الجزء الثاني صفحة 148. من الذي حكى عنه؟ يعني الشيخ لم ينقل من نفس كتاب القواعد، نقل عن من حكى عن القواعد. من الذي حكى عنه؟ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد جواد العاملي. كثيرا ما ينقل عنه الشيخ الأنصاري يحكي عنه. القول الثاني، وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز. لماذا؟ لماذا ظهر الجواز؟ لأنها مطلقة فتشمل ما تجاهر به وما تستر به. واستظهره، يعني الجواز في الحدائق، الشيخ يوسف رحمه الله البحراني من كلام جملة من الأعلام، وصرح به بعض الأساطين. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كلام صريح، لاحظ الحاشية، صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد، وفيه ما هذا، هذا نص عبارته، ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق فإنه لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به. كلام صريح، ولو في غير، إذن استظهر من الروايات سقوط الحرمة مطلقان، قال لا حرمة لهم يعني مطلقان ولو في غير ما تجاهروا به. هذا القول الثاني. شيخنا الأنصاري يقول التزم بالتفصيل، قال وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه في جواز الغيبة. متى؟ قال إذا كان دونه في القبح، يعني إذا كان ما يتستر به دونه، يعني دون ما يتجاهر به في القبح، يعني أقل مما يتجاهر به في القبح. وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان يعني ما يتستر به أقل مما يتجاهر به في الكفر. الآن يذكر عدة أمثلة. فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز ارتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، لأن التعرض للنساء أقل من حرمة اللواط. اصطلحنا يعني غازل يتحرش. ومن تجاهر بقطع الطرق، قطع الطرق بعد يقتلهم ويسلبهم، جاز اغتيابه بالسرقة، السرقة أهون من قطع الطريق. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، شرب الخمر أقل. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح، يعني كل قبيح مما يرتكبه، لا بكل قبيح مطلقا. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء. هذا يعني ماذا؟ من تجاهر بالقبائح المعروفة، يعني الرواية حينما قالت من ألقى جلباب الحياء ليس المراد أنه من تجاهر بسيئة من السيئات. من ألقى جلباب الحياة باصطلاحنا المتهتك المستهتر اللي يرتكب القبائح المعروفة، معروف ولا شراب خامر وزنا يضرب على الأوتار رقاص، هذا من ألقى جلباب الحياة، يعني أشد القبائح يرتكبها. مثل واحد تعب الله يقول لي شيخنا أنا ما في ذنب تتصور يخطر على بالك ما ارتكبته، يعني هذا خوش عموم يقول أي ذنب يخطر على بالك أنا سويته، ولا يعلم بالله مشكل. قال ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياة. هذا أنا اثنين، واحد في استراليا واحد في أوكرانيا. واحد في أوكرانيا كان يعمل في مطعم وصل إلى مرحلة اليأس، لاحظ كيف يقول شيخنا سبحان الله اثنينهم نص العبارة ذكروا ما في ذنب يخطر على بالك إلا وارتكبته، لكن وصلت إلى نتيجة إن النفس ما تشبع، ووصلت إلى مرحلة الضياع، فما العمل؟ تركت الصلاة وارتكبت كل شيء، فما العمل؟ يعني ضغط ضيعت نفسي ما وصلت إلى نتيجة. قلت له ابدأ بالصلاة فإنها عمود الدين. أما ذاك الآخر قاده هذا إلى التشيع، يعني كان مسيحي ثم أصبح سني ثم صار شيعي. يقول أنا يعني وصلت، يقول انسدت نفسي، يقول كنت كل ليلة أنامية واحدة، كل ليلة أنامية واحدة أشرب الخام حشيش إلى آخره، إلى أن انسدت نفسي فلجأت إلى الله، آمنت بوجود الله تبارك وتعالى، وأن النفس ما تشبع بعد. إيه مولانا، ولعل هذا يعني من يرتكب القبائح المعروفة هو المراد بمن ألقى جلباب الحياة، يعني ستر الحياة ما يستحي من الله عز وجل. لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها، كبعض عمال الظلم، بعض عمال الظلم هو يظلم مثلا افترض يأخذ الضريبة لكن يقامر في بيته مثلا، واضح، ولا يتجاهر ببعض الخصال دون بعض الآخر. جيد، الآن ما المراد بالمتجاهر؟ يقول المراد بالمتجاهر المتهتك الذي لا مخرج له، أحيانا تحتمل فيه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، واضح ولا؟ شبهة حكمية، افترض أنه يشرب العصير العنبي أو التمري إذا غلى ولم يذهب ثلثا، لكن معتقد الحلية ويعرف أن غلاء لم يذهب ثلثا، لكن ما اعتقد الحلية، ما كان يعتقد الحرمة، فهذه شبهته حكمية. وأحيانا شبهة موضوعية، يأكل اللحم الفلاني يتصور أنه لحم بقر لكن تضع أنه لحم خنزير. هنا إذا وجد مخرج مثل ماذا، وإن كان ربما أنت ما تقبل المخرج، مثلا ربما يدعي أنه كان مجبرا، أن الظالم أجبره، أو يدعي دعوة أخرى أن ما قبل من باب كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوات كعلي بن يقطين، هنا لا تجوز غيبة، ما يصدق عليه أنه متجاهر بالفسق إذا له وجه، حتى لو الوجه هذا أنت تضعه. نعم إذا علم بطلانه معروف أن هذا كذاب، وين يخدم الإخوان؟ هو اللي يظلم الإخوان، وين يخدمهم؟ وين إنه مجبور؟ لا مجبور ولا هم يحزنون، هو باستطاعة أن يخرج، هو يروح يسحب إلى الظالم على ركبته. في هذه الحالة يصدق على عنوان المتجاهل. قال: ثم المراد بالمتجاهل من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، فلو تجاهر به بالذنب مع إظهار محمل له لا يعرف فساده، لا يعرف فساد هذا المحمل، لا يعرف فساده إلا القليل، القليل من الناس اللي يعرفون فساده، مثلا يقول أنا مجبر، هو مو مجبر لكن واحد اثنين اللي يعرفون. يقول: كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك في عمله للظلمة عذرا مخالفا للواقع. ما هو العذر المخالف للواقع؟ قال انه مجبور، في الواقع هو مو مجبور. او ادعى انه لقضى حوائج الاخوان، في الواقع هو اصلا ما يقضي حوائج الاخوان. او غير مسموع من، يعني او عذرا غير مسموع منه، يعني لوهنه، لوهن هذا العذر، يقول انه يقضي حوائج الاخوان والحال منه اللي قضى حاجته، لم يعد متجاهرا ما دام يحتمل له وجه، لا يعد متجاهرا. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر، واضح الفساد هو ظالم اصلا، فضلا عن معونة الظالم، هو ظالم ما يقضي حوائج الناس. جيد، الان يذكر فرع اخر: لو كان متجاهرا في بلده مستورا في بلد آخر هل تجوز غيبته أو لا؟ وجهان: الوجه الأول الجواز إذا تمسكنا بالإطلاق وقلنا إن الروايات الدالة على جواز غيبة المتجاهر بالفسق تدل على سقوط حرمته مطلقاً، فيما تجاهر به وفيما لم يتجاهر به. القول الثاني عدم الجواز، نقول الروايات الدالة على غيبة المتجاهر بالفعل منصرفة إلى خصوص ما تجاهر به، وأما ما لم يتجاهر به وفي البلد الذي لا يعرف فيه لا تشمله هذه الروايات. شيخ الأنصاري ماذا تقول؟ بعد هو سيد الاحتياط شيخ الأنصاري، يقول الغيبة خلاف الأصل، والأصل حفظ حرمة المؤمن، فنقتصر على ما خالف هذا الأصل على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ غيبته في خصوص بلده، غيبته في خصوص ما تجاهر به، وأما غيبته في المكان المتستر فيه أو الذنب الذي تستر فيه فلا تجوز. قال: ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، كما لو ذهب إلى الحج مثلا، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ يقول له ما عليك منه، يسوره مطوع جاي الحج وهذا حرام. ففيه إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ الآن يذكر أي وجه؟ وجه عدم الجواز. أما وجه الجواز لم يذكره لوضوحه، تمسك بالإطلاق، وأن الروايات الدالة على جواز غيبة المتجاهر بالفعل تدل على جواز على سقوط جلباب الحياء عنه مطلقا، عن سقوط حرمته مطلقا فيما تجاهر به وما لم يتجاهر، في البلد الذي تجاهر والذي لم يتجاهر. من إمكان هذا وجه الإشكال، وبالتالي نلتزم بماذا؟ بالتقييد. من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة، يعني جواز غيبة المتجاهر، المرخص في جواز غيبة المتجاهر، في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، يعني في أي مكان. فرب متجاهر في بلدين، متستر في بلاد الغربان، أو في طريق الحج أو الزيارة، لئلا يقع عن عيون الناس. لاحظ، من لا يستنكف عن الاطلاع يعني دعوة الانصراف، أن الروايات منصرفة إلى المكان الذي تهتك فيه وتجاهر به، لا مطلقا. وبالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه عن الأصل. ما هو الذي خرج عن الأصل؟ خصوص المتجاهر بالفسق في البلد الذي تجاهر فيه، وفي الذنب الذي تجاهر فيه. وأما البلد الذي تستر فيه أو الذنب الذي تستر عليه فلا يجوز. قال: فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. الآن يتكلم عن السر، ما هو الفارق بين السر والفارق بين الغيبة؟ ذهب المحقق الإيرواني رحمه الله في الجزء الأول في حاشيته على المكاسب إلى أن النسبتين بين السب والغيبة هي التباين. قال: السب إنشاء والغيبة إخبار، وهناك تباين بين الإنشاء والإخبار. وناقشه المحقق السيد الكوي رحمه الله، وقال إن هذا الفارق ليس بفارق، لأن كل من السب والغيبة يمكن الإتيان بهما بالإنشاء أو الإخبار. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح كما يقول السيد الخوي في مصباح الفقهاء صفحة 434، يقول من الطبعة الأخيرة: النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني قد يلتقيان وقد يفترق كل منهما عن الآخر. خلنا نبين الموارد. أما مثال افتراق السب عن الغيبة، كما لو ذكره بقصد الانتقاص لكن لم يذكر عيبه، لكن قصد انتقاصه وإيذاءه، قال له: أنت لا تستحي، أنت لا تخجل، أنت خبيث. هنا لم يذكر العيب، واضح ولا؟ لم يذكر ما ستره الله عليه حينما قال له: أنت لا تستحي، أنت لا تخجل. فإذا قصد توبيخه وإيذاءه وانتقاصه من دون ذكر العيب، هنا صدق عنوان السب ولم يصدق عنوان الغيبة. الآن مورد افتراق الغيبة عن مورد عن السب، وهو ما لو ذكر عيبه في ظهر الغيب من دون قصد الانتقاص والإيذاء. قال فلان مسكين مريض نفسيا، وذكر من باب التمسكن عليه يريد عالجه، مسكين مريض نفسيا، وكان مرض النفسي مخفي على الناس، يصدق عنوان الغيبة لكن لا يصدق عنوان السب لأنه لم ينتقصه. وأما مورد الاجتماع فهو لو ذكره بعيب مخفي وقصد الانتقاص والإيذاء. قال أصلا فلان اسألني عني، أنا اللي أعرفه، إفلان حرامي درجة يك درجة أولى سارق، أنتم ما تدرون عنه، أنا أعرف شلون يتلاعب بأموال الناس. فقصد انتهاك حرمته وقصد إيذاء أولا، وذكر العيب المخفي ثانيا، فبقصد الإيذاء والانتقاص يصدق عنوان السر، وبإظهار العيب المستور يصدق عنوان الغيبة. نعم عليه عقابا، كل منهما موضوع مستقل لاستحقاق العقاب. لقصده الانتقاص يعاقب على سبه، ولإظهاره العيب المخفي يعاقب على غيبته. واضح ولا؟ بالتالي اتضح الفرق بين موضوع السب، موضوع حرمة السب، وموضوع حرمة الغيبة. موضوع الغيبة كشف ما ستره الله على الناس، وموضوع السب الإيذاء والانتقاص. واضح ولا؟ حتى بما لا يكون عيبا.
أي إيذاء يكون سب؟
لا مو أي إيذاء، خذ إيذاء الآن هكذا يعني أخذ يعني هالشكل طلع من ندم، هذا يقال له سب، هذا الفعل ليس المراد به هذا. الإيذاء الذي فيه انتقاص، واضح ولا؟ أنت تجرحها هذا إيذاء لكن ليس فيه انتقاص، واضح ولا؟ الإيذاء الذي فيه قصد انتقاص وتحقير هذا يقال له سب. وإلا قد أنت الآن تذكر له الحق يتأذى، تذكر له حقيقة والله أنت متكبر مغرور، واضح ولا؟ هني مع ذكر هذا سب، أنا قال أنه سب. الإيذاء الذي فيه إهانة فيه تحقير هذا يقال له سب. قال نعم لو تأذى من ذمه بذلك، يعني بتلك العيوب، أنت ذميته بذلك، ذميته نظرا لوجود تلك العيوب، لكن دون ظهوره يعني دون ظهور العيب، يعني ما قلت له أنت تزني، أنت زان، أنت لواط، ما ذكر العيب، ما أظهر العيب، قال له أنت ما تستحي، أنت إنسان مو طبيعي. واضح ولا؟ هنا انتقصه لكن من دون إظهار العين، هنا صدق عنوان السب ولم يصدق عنوان الغيبة، لكن يجوز سب المتجاهل. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، من ذم بتلك العيوب لكن من دون التصريح بها، دون ظهوره يعني دون ظهور العين، يعني دون صدق عنوان الغيبة، لم يقدح في الجواز يعني جواز الذم جواز السب، ولذا جاز سبه المتجاهر بالفسق بما لا يكون كذبا. والله حولا يجوز سب لأن أدلة حرمة السب منصرفة عن هذا الموضوع. حرمة السبل من له حرمة، أما من لم يكن له حرمة كالمبتدع والمتجاهل فلا حرمة له، وبالتالي ترتفع حرمة السب واللع. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث إنما أعطى الأول السب المذمة والتنقيص، لا مطلق المذمة، المذمة والتنقيص، فيجوز، يجوز يعني سواء كره أم لم يكره. ومن أعطى الثاني الغيبة إظهار عيوبه، فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة. طبعا هذا الكلام ورد في سب المؤمنين، بحث هناك عنوان سب المؤمنين، وفي هنا عنوان الغيبة، يعني الشيخ الأنصاري تطرق إلى هذا المبحث في الموضعين. هذا تمام الكلام في المورد الأول الذي لا يشترط فيه وجود مصلحة، غيبة المتجاهل بالفسق. يبقى المورد الثاني الذي أيضا لا يشترط فيه وجود مصلحة، وهو التظلم. هل يشترط التظلم عند من يرجى منه أن يرفع المظلومية كالقاضي والوجيه أو لا؟ بعضهم قال بالاشتراط، بعضهم قال لا بعدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الرواية. الشيخ الأنصاري في النهاية كما قلنا لكم يقول الأولى أن هذا المورد الثاني نشترط فيه المصلحة، كما سنشترط وجود المصلحة في الموارد العشر المستثنات التي سيذكرها. وأما المورد الأول يقول الأحوط هو ماذا؟ الأحوط أنه أن يقال بجواز غيبة المتجاهر بالفسق لعدم انطباق عنوان الغيبة عليه، فيصير غيبة المتجاهر بالفسق خارج تخصصان لا تخصيصان. وأما الموارد الأحد عشر فهي خارجة تخصيصان لا تخصصان، يعني غيبة المتجاهر بالفسق خارج الموضوع، والموارد العشر بالإضافة إلى الحادي عشر وهو التظلم خارج حكمان. الثاني تظلم المظلوم يأتي على الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل